أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث مقدمة الواجب، وقلنا أن البحث في هذا البحث في هذه المسألة هو عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة، فهناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. هذا هو المحل المهم الذي ينبغي أن تلتفتوا له، وهو أن السؤال أنه ليس الكلام أن العقل يحكم بوجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته عقلا. لا، العقل أكيد يحكم، لا إشكال في أن الشيء إذا وجب العقل يفزع إلى أنه لا بد أن تأتي بمقدمته، ولكن نسأل العقل هل أنت تفتي بوجوب إتيان المقدمة بوجوب عقلي فقط، لو أن هذا الوجوب تنسبه حتى لنفس الوجوب، يعني لو فرضنا الوجوب الأول شرعي فيكون هذا وجوب شرعي، لو كان الوجوب الأول عرفي فيكون هذا عرفي. هذا ما عبر عنه المصنف باختصار هكذا. أنت تثبت هذا الوجوب وجوبا شرعيا أيضا، هذا هو محل البحث. فإن قلنا نعم يثبت أن الوجوب وجوب شرعي بمعنى أن الوضوء واجب شرعا، هذا هو المحل في مثال الصلاة. إذا قلنا أنه إذا لم نقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، إذا لم نقل بالملازمة الشرعية، سيعني هذا أن الوضوء شنو حكمه حتى مع وجوب الصلاة؟ شنو حكم الوضوء شرعا؟ شنو حكمه شرعا؟ مستحب، يبقى مستحب نفسه، يبقى حكمه مستحب. مستحب شرعا، هو الوضوء مستحب شرعا بالعنوان الأولي، وماكو عنوان ثانوي خلاه واجب شرعا، لأن العنوان الثانوي الذي يتوهم أنه جعل الوضوء واجب، شنو العنوان الثانوي؟ الملازمة، والملازمة لا تتكفل بإثبات الوجوب الشرعي. فيقول تقول لك الملازمة الوضوء لا يزال على استحبابه الشرعي، ولكن أتاه وجوب، هذا الوجوب من في وضاة أي شيء؟ العقل، العقل هو الذي أثبت الوجوب، ولكن لا تنسب ذلك للشارع، لا تقول حكم الشارع بوجوب الوضوء شرعا. تقدم بالأمس هذا النزاع، لكن المصنف الآن في عنوان جديد يريد أن يتساءل أن مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية. طرحت مسألة مقدمة الواجب بعدة صياغات، وفي كل صياغة تحسب هذه المسألة على جهة خاصة. فمثلا طرحت بهذه الصياغة، قيل هل مقدمة الواجب واجبة على المكلفين أم لا؟ طرحت بهذا التعبير، هل مقدمة الواجب واجبة على المكلفين؟ فلاحظوا أن الذي يطرح المقدمة بهذه الطريقة يتساءل عن ماذا؟ يتساءل عن ثبوت الوجوب على المكلف وعدم ثبوت الوجوب على المكلف. هذا شغل من الذي يثبت الوجوب؟ لا، يا علم يتناول هالفكرة فكرة أحسنتم الفقه، يا علم هو الذي يبحث عن هذا الموضوع، عن موضوع أفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب، من هو العلم هذا؟ علم فقه. فعلى هذا الصياغة ستكون المسألة مسألة شنو؟ فقهية راح تصير، لأنه يتساءل هل تجب على المكلف أم لا تجب على المكلف. الخارجي يقول هذا صار على بهذه الصياغة أنت تسأل عن فعل المكلف الخارجي من حيث عروض الوجوب عليه وعدم، فهذا أنسب ما يكون بالبحث الفقهي للبحث الأصولي. لهذا هذه الصياغة انتبهوا أنها بحث فقهي، وإن صدرت عن بعض الأعلام في العلم الأصول يقولون يقع البحث في مسألة مقدمة الواجب، يقع البحث أن المقدمة واجبة على المكلف أم لا. فبهذه الصياغة بهذه الصراحة قد يقال أن المسألة فقهية. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، لا، أن يقال إذا وجب الشيء هل يلزم منه وجوب مقدمته أم لا يلزم منه وجوب مقدمته؟ والحاكم بالملازمة العقل، ولكن يريد أن يدعي العقل أن المقدمة ستكون واجبة حتى عند من؟ حتى عند الشرع. فإذا وجب شيء أو الشيء هل سيلزم من وجوب الشيء وجوب مقدمته شرعا أو لا يلزم؟ فالبحث عن إثبات الوجوب لو إثبات أي شيء آخر، ها؟ ملازمة. هذا نقطة الفرق بين البحث بين هذه الصياغة وهذه الصياغة الأولية. الصياغة الأولى كان يقول واجب أو لا، الصياغة الثانية لم يقل واجب أو لا، قال الملازمة ثابتة أو غير ثابتة. واضح شلون؟ فإذا ثبتت الملازمة شو يثبت؟ يثبت الوجوب. إذا لم تثبت الملازمة لم يثبت الوجوب، وهذا بحث فقهي أو أصولي. هذا بحث أصولي، هو يعطي القاعدة للفقيه والفقيه بعد يطبقها ويستنبط الوجوب والاستحباب. لكن الأصولي لم يذكر منذ البداية الوجوب والاستحباب، إنما منذ البداية كان نقطة بحثه ومحور بحثه هو نفس ثبوت الملازمة من عدم ثبوتها. هذا واضح الكلام؟ هذه الصياغة الثانية أصبحت المسألة أصولية. وحتى على الصياغة الثانية اختلف في أنها يعني هذه المسألة أصولية من أي قسم؟ هل هي من قسم مباحث الألفاظ أم أنها من قسم الملازمات العقلية أو من أحكام العقل أو صغرى لحجية العقل؟ ما شئت تعبر. بالنتيجة هل مسألة عقلية أو لفظية؟ واضح شلون؟ هل تدخل في مباحث الألفاظ أو تدخل في مباحث حجية العقل صغرى يعني لحجية العقل؟ وأيضا اختلف البحث هنا. فالذي قال أنها لفظية، أن هذه مسألة لفظية، لاحظ فيها في المسألة هكذا، قال أليس قد ثبت أن الملازمة أن الدلالة الالتزامية، أليس قد ثبت أن الدلالة الالتزامية هي من دلالات اللفظ أو هي دلالة لفظية؟ نقول نعم هي دلالة لفظية. شنو؟ قال إذا كانت الدلالة الالتزامية دلالة لفظية، نحن هنا يعني في بحث مقدمة الواجب نبحث عن الدلالة الالتزامية للأمر بالشيء كالأمر بالصلاة، فنقول الأمر بالشيء يدل بالالتزام على ماذا؟ على وجوب مقدمته الوضوء أم لا؟ فيناسب أن يكون البحث شنو؟ بحثا لفظيا. الذي يقول إنها صغرى لحجية العقل يريد أن يسلخ فكرة الدلالة الالتزامية ولم يسلم أن البحث لفظي، مع أن البحث لفظي، لأن الدلالة الالتزامية هي من نوع دلالة الألفاظ على هذا التقريب وعلى هذه الفكرة. من الواضح أن البحث سيكون بحثا لفظيا لا بحثا عقليا بهذا المعنى الذي وضحناه من البحث العقلي. ولهذا كان كثير من الأعلام وخاصة في الكتب القديمة يذكرون بحث مقدمة الواجب من ضمن مباحث الألفاظ، من ضمن مباحث الأمر، عندما يتطرقون للأمر من ضمن مباحث الأمر يقولون الأمر بالشيء هل يلزمه وجوب مقدمته أم لا. هذه طريقة على هذا يعني على هذا التوجيه وعلى هذه الفكرة من 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 إدراج بحث مقدمة الواجب في المباحث اللفظية بلحاظ أن فيها دلالة التزامية، لا بد أن ننتبه إلى معنى الدلالة الالتزامية كما درستم في المنطق، أن الدلالة الالتزامية بها أمرين، أكو لزوم، هناك لزوم ما يعبر عنه بالتلازم، وهذا التلازم تلازم حتى يكون دلالة التزامية شو يشترط فيه؟ أن يكون بينا بالمعنى الأخص. واضح؟ فإذا كان نشترط أن يكون بينا بمعنى الأخص، فالمفروض في مدعي الملازمة، في مدعي أن بحث مسألة مقدمة الواجب مندرج تحت الدلالة اللفظية، عليه أن يتكفل بإثبات أمرين، أن هناك ملازمة أصلا، وأنها يعني هذه الملازمة بينة وبالمعنى الأخص، وإلا دون ذلك لا يمكن له أن يثبت منها من دلالة التزامية. فلو فرضنا أن الأمر الثاني عجز عن إثباته فقال أنا أثبت لكم الملازمة، أما أنها بينة بالمعنى الأخص فهذا ما أعجز عنه، فنقول له إذن المسألة ستكون لفظية أو لا؟ فاقدة لشرط اندراجها في الدلالة التزامية، بلحاظ أن الدلالة التزامية شرطها ذلك، وأنت لم يعني لم تستدل، لم تأتي بالدليل الذي يثبت أنها بينة بالمعنى الأخص مما يجعلها تخرج عن دائرة الدلالة الالتزامية، مما يجعلها تخرج عن دائرة المباحث اللفظية. فإذا خرجت من المباحث اللفظية أي بحث سوف يدخلها يا بحث؟ بها جانب آخر، جانب الملازمة، ولا يزال ثابت. نحن قلنا أنه فيها أمرين، ملازمة وملازمة، هاي الملازمة موصوفة بأنها بينة بالمعنى الأخص، فإذا الأمر الثاني أثبتناه فالبحث لفظي بلا إشكال، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ دلالة التزامية لفظية. هاي على القول بين الدلالة التزامية من بحث الألفاظ، على القول بذلك مع التنزل عن النقاش في تلك المسألة المنطقية. نحن قاعد نتكلم لو فرضنا سلمنا بالمشهور أن الدلالة التزامية هي من دلالات الألفاظ، لكن قد يقال أنها دلالة عقلية وأن اللفظ إنما تكفل بإحضار المعنى فقط، أما الانتقال للوازم فهذا من شؤون العقل لا من شؤون اللفظ، لهذا قد لا يسلم أصلا بالكبرى التي تقول أن الدلالة الالتزامية دلالة لفظية. هذا بحث منطقي مو يمي أنا، لكن أختلف أننا نتكلم على طبق المشهور أن الالتزام من أن الدلالة الالتزامية دلالة لفظية، مع غض النظر عن النقاش في ذلك نقول له هكذا، أنت عليك أن تثبت أمره أن هناك تلازم وأن هذا الأزم موصوف بأنه بين بالمعنى الأخص، فإذا عجزت عن الثاني لا يزال الأول موجود وهو شنو؟ تلازم. هذا التلازم سوف بما أنك لم تثبت الأمر الثاني فإذا هذه المسألة لم تدخل في مباحث الألفاظ، فأين ستدخل؟ تدخل في بحث شنو؟ بحث حجية العقل، يعني صغرى لحجية العقل. لماذا؟ لأن فيها ملازمة موصوفة بأنها شنو؟ عقلية، والملازمة العقلية تدخل صغرى في شنو؟ حجية العقل بالنتيجة. واضح شلون؟ فيقول المصنف يقول هكذا، أنت أيها المستدل، أيها الذي يا من تقول أن المسألة لفظية، إنما قلت بأنها لفظية لماذا؟ لأنك تعتقد أن هناك ملازمة أولا، وثانيا الملازمة بين بالمعنى الأخص. أنا أقول مصنف أن المسألة ليست لفظية، عقلية، لأنني أكتفي بأي شيء، بإثبات أي شيء، ما أحتاج أثبت الأمر الزائد ها الذي قد يقال أن دونه خرط القتال، ها فأنا أثبت ماذا؟ أثبت فقط الأمر الأول اللي هو شنو أصل ملازم، الأمر الثاني ما أحتاج أثبته، فأنا على الأصل. أنت خارج عن الأصل، تحتاج أن تثبت أمر زائد. قال له وإن أبيت، يقول الشيخ المظفر بما معناه، وإن أبيت إلا أن تدخل المسألة في الدلالة اللفظية، فنقول لك القدر المتيقن أن المسألة داخلة وين؟ في التلازم العقلي. ليش؟ لأن حتى القائل بالدلالة اللفظية هو لا يمنع من وجود التلازم، مو صحيح؟ هو القائل بالدلالة اللفظية بل بالعكس يثبت التلازم. فنقول له إذن المصنف يقول ترى البحث في إدخال هذه المسألة في الألفاظ أو في البحث العقلي هو بحث باختلاف وجهات النظر، باختلاف جهة النظر، يعني يكاد أن يكون اعتباري تماما. فماشي، أنت إذا حتى وإن ثبتت أنه لازم بين بالمعنى الأخص، يعني ثبتت الأمرين، نستطيع مع ذلك أن نقول أن البحث شنو؟ عقلي. لماذا؟ بلحاظ أنه فيه تلازم، الجانب الأول فيه، بما أن التلازم موجود يمكن إدراج المسألة وين؟ في البحث العقلي، ولكن لا نمنع أن يدرج وين؟ بلحاظ الأمر الثاني وين يدرج؟ في الألفاظ. فنقول لك حل النزاع، أليس البحث إذا كان عقليا يرضي الطرفين؟ أما لو كان لفظيا فلا يرضي إلى طرف واحد؟ واضح شلون؟ عرفت ليش شلون يرضي الطرفين الأول؟ لأنه القائد بالدلالة اللفظية يدعي أنه هناك تلازم، وهذا التلازم موصوف بأنه بين بالمعنى الأخص. نقول له إذا كنت تعتقد أن هناك تلازم فالمسألة وتلازم بين بالمعنى الأخص فالمسألة لفظية، سلمنا. ولكن ألا يمكن أن نلاحظ جانب التلازم فقط؟ نلاحظه فقط ونجعل لأجل هذا، لأجل النظر إلى جانب التلازم نجعل المسألة عقلية. شو المانع؟ هل لديك مانع تمنع من دخولها في المسألة العقلية؟ يمنعك أكو هناك لا يجوز أن تدخل؟ لا يجوز. ماشي، أنت إذا لاحظت التلازم يجوز لك أن تجعل المسألة عقلية. أنا لم ألاحظ التلازم، لاحظت التلازم، والتلازم مش بالقيد الثاني أنه موصوف بأنه بين بالمعنى الأخص، فأصبحت عندي المسألة من الدلالة الالتزامية فجعلت المسألة لفظية. المصنف يقول له إذا البحث إذا قلنا أنه عقلي فسوف يرضي الطرفين، بخلاف ما لو قلنا أنه شنو؟ أنه لفظي فلا يرضي إلا طرف واحد، ثم عليه على هذا الطرف الواحد أن يثبت الأمر الثاني الذي وصعب إثباته أن التلازم بين بالمعنى الأخص، هذا يحتاج إلى إثبات. فيقول له المصنف لماذا نتكلف هذا التكلف الكبير؟ فلنقول أن المسألة عقلية، واضح، فهي أول مرضية للطرفين، وثاني ليس فيها كل فزائد من إثبات شنو؟ من إثبات التلازم بين بالمعنى الأخص. قال نعم. أسم سؤال،
كون الملازمة وكونها بين
بمعنى
الأخص مو شيئان،
هو
شيء واحد.
ماشي وإن كان، لا بحسب التحليل مولانا شيخنا، بحسب التحليل نقول أنهما شيئان، حتى شنو؟ حتى نستفيد من جانبين، جانب أنه شنو؟ جانب أنه جانب التلازم إذا سلطنا عليه الضوء وغرضنا النظر عن الطرف الآخر، ألا يمكن إدراج هذا البحث؟ مسألة حينئذ في البحث العقلي تمنع من ذلك؟ البحث العقلي يمنع من أن يكون التلازم بين بمعنى الأخص أم لا يمنع؟ يا لهم ويا يمنع، ما يمنع، يقول ماكو مشكلة بين بمعنى الأخص بين بمعنى العام، ما لا فرق عندي، البحث العقلي لا يمنع. فنقول له إذا هذه المسألة يمكن إدراجها في البحث العقلي حتى وإن كانت لازم بين بمعنى الأخص، ويمكن إدراجها بلا إشكال في البحث اللفظي، فالبحث العقلي إذا مناسب لهذا القول، ويناسب قول آخر احتمال أن يكون التلازم فقط بينا بمعنى الأعم أو غير بين. فوين تدخل بعد تتعين وين زعين في البحث العقلي؟ خلاف أن البحث العقلي مرضي للطرفين. نعم. قال وإذا اتضح ما تقدم من تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه من أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة، وتوضيح ذلك ابن هذه الملازمة على تقدير القول بها. هذا خلوه في ذهنكم، نحن إلى الآن لم نثبت الملازمة. هل ثبتنا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا أم لم نثبتها؟ ما نثبت. لكن إحنا لاحظون أكثر كلامنا عندما أخف في يوم يعني واحد يطلع إذا يشتكي، عندما أقول هناك ملازمة وهذه الملازمة، قبل قليل كنا نفترض ماذا؟ كنا نتكلم وجود تلازم ونقول هذا تلازم بين مع الأخص أو غير أو ليس كذلك. فنحن في كلامي كنت شنو؟ كنت قد فرغت من ماذا؟ من وجود تلازم، بينما بإمكان شخص يرفع يده منكم ويقول من قال أن المسألة، من قال أن هناك ملازمة أصلا تثبت الملازمة؟ واضح محد. نقول له فالجواب هكذا، نحن نفترض أن هناك نعم، هو سؤالنا هو أصل البحث هل هناك ملازمة أم لا، لكن على القول بثبوت الملازمة ستقول المسألة أي شيء. واضح شلون؟ فدائما في كثير من البحث القادمة سوف نفترض الملازمة على قلت تعبير المصنف يقول على تقدير القول بها، فهذا يرفع إشكالات كثيرة قد تقرأ في أذهانكم. قال إن هذه الملازمة على تقدير القول بها تكون على أنحاء ثلاث، إما ملازمة غير بينة أو بينة بالمعنى العام أو بينة بالمعنى الأخص. فإن كانت هذه ملازمة على تقدير القول، شوف هم يقول في نظر القائل بها، هم إذا قلنا بها طبعا بالأخير لا يقول بها غير بينة، فإن كانت غير بينة أو بينة بالمعنى العام فتكون لفظية أو لا؟ ها؟ لا تكون. قال فإثبات اللازم وهو وجوب المقدمة شرعا لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا، بل إثباته لازم يعني إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلي بالملازم، فيكون بحث عقلي. وإذا تحققت هناك دلالة فلا تسمى دلالة لفظية. إذا تقول أكو دلالة، هاي ما تخرج عن حريم دلالة الألفاظ. لماذا؟ لأنه من لا هي مطابقة ولا تضمن ولا التزام حسب الفرض. وإذا تحققت دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة، وقد تقدم البحث أن دلالة الإشارة ليست من الظواهر أصلا وليست من الألفاظ، وأتكفل على فهمكم لبحث دلالة الإشارة المتقدم. وعلى هذا فيجب أن تدخل المسألة على هذا الكلام وين؟ في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة، ولا يصح إدراج في بحث الألفاظ. على فرض ماذا؟ على فرض أن تكون الملازمة إما غير بينة أو بينة بما بالمعنى
نعم.
نعم. بقي احتمال أن تكون شنو؟ بينة بالمعنى الأخص. قال وإن كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها، شوف هاي في نظر القائل دائما يأكد يقول على فرض، يعني على فرض القول بها بالملازمة يقصد. وإن كانت هذه الملازمة ملازمة بينة بالمعنى الأخص فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية، يعني نقبل أن يكون بالدلالة اللفظية، لا مانع أن يكون لفظيا هو اللفظ. إذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية دلالة لفظية تدخل هذه الصغرى في كبرى الدلالة الالتزامية اللفظية، وهي الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية وتضمن. والدلالة الالتزامية ترجع علما لللفظ فتكون شنو؟ من الظواهر. قال من الظواهر التي هي حجة، فالبحث يكون في تشخيص الظهور، والبحث الذي يشخص الظهور أي بحث شنو نسميه؟ ها؟ نسميه مباحث الألفاظ. قال ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها واضح. لأجل هذا شنو؟ هذا ياهو المشار إليه، لأجل ادعاء وجود ملازمة وبينة بالمعنى الأخص، وكونها بالنتيجة راجعة علما للظواهر وللألفاظ. قال ولعله نعم شيخنا
يعني الشعر اللي كنت ذكرت أن القدماء يذكرون في مباحث الألفاظ، فهذا دليل على أن المسألة دولة، ليس كل ما ذكر في مباحث الألفاظ أن المسألة دولة.
نعم شو تقصد يعني وين وجه الكلام
انت؟ نقول
ان هذه المساله لان القدره لا مو لان نحن كنا نسال هذا مو لان هذا هو بياخذ معلول مو عله، كنا نسال ما هي عله ذكرهم لها، هم ذكروها فلماذا ذكرتموها هنا مع انكم تبحثون عن مباحث الالفاظ؟ فلا بد ان تكون عله، والا يكون حشر الشيء في غير موضعه، والا هناك مباحث ذكرت في مباحث الالفاظ وليست لفظيه من قبيل بحث الإرادة، هذا بحث عقلي يذكر بالكفاية، وحتى المصنف أشار إليه الإرادة وشنو هل الإرادة شنو تفصيلها وشنو حتى يدخل بحث أي سطرة يدخل بحث الجبر والتفويض وفتح شيء. نحن هكذا نسأل لماذا ذكرتموها هنا في مباحث الألفاظ؟ لابد أن تكون لها جنبة لفظية، بيّنوا لنا هذه الجنبة. زين. يقول ولعله لأجل هذا أسهلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص، وهم على حق في ذلك إذا مو دائما، إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بين بمعنى الخص، ولكن الأمر ليس كذلك. يعني لو قلنا بالملازمة لا نقول أنها ملازمة بين بمعنى الخص، أو على الأقل يحتاج إلى دليل، إذ يمكننا أن نقول أن هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها، يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال يا قولي لكون ملازم بين معلقة، ويمكن أن تدخل في ملازمات العقلية على البعض الآخر، ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في ملازمات العقلية كما صنعنا، لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت شنو الملازم، سواء كانت فوق التلازم وجود صفة أخرى جديدة ها، وإن كانت نفسها على قولت الجهة وهي كون بين معلقة أو لا، بالنتيجة هو شنو هناك ملازمة مدعات، فيناسب أن يكون البحث عقلي، لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت ملازمة، غاية الأمر أنه على أحد الأقوال تدخل أيضا صغرى علما لحجية الظهور كما تدخل صغرى لحجية العقل، يعني بالإضافة إلى أن تدخل صغرى لحجية العقل لأجل فيها إنما تشنو ملازمة، هي تدخل أيضا وين صغرى لحجية الظهور لأجل أن فيها شنو دلالة التزامية. وعن القول الآخر لا، بعد ما يمكن أن تدخل يا قول آخر يقصد أحسنت، لا يوجد ملازمة مع الأخص، بل ملازمة إما بينه إما بينه بمعنى العام أو أصلا غير بينه، فتدخل تتمحض على قولة المصنف، وين تتمحض؟ يعني تكون خالصة للدخول في أي بحث فقط، في بحث واحد وهو في الدخول صغرى لحجية العقل، والجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجية العقل، يعني الجامع يقصد أنه يرضي الطرفين، لو قلنا أنه أنها لفظية بمعنى أنها بينة بالمعنى الأخص فهي لا تمنع أن تكون شنو أن تكون هناك ملازمة، إذن فهي من مباحث حجية العقل، وإن قلنا لا هي بينة بالمعنى العام هي أيضا هناك ملازمة فتدخل في حجية العقل أيضا. مصنف يقول إيه نزاع جهتي جهة من اختلاف الجهة ماكو مانع أن يكون يمكن أن تدرج هنا يمكن أن تدرج هنا، يعني لا خلاف في الحقيقة حقيقي موجود يمكن أن تسميه نزاع لفظيا. قال ثمرة النزاع، نزاع في وين؟ نزاع في ثبوت وجوب المقدمة، يعني بحث مقدمة الواجب، لا خلاف أنه لا بد أن حتى أنتم تتعبوا أنفسكم وتبحثوا عن هذا البحث في مسألة طويلة معقدة على قولة المصنف من أهم المباحث الأصولية، يعني بحث مقدمة الواجب من أهم المباحث الأصولية، بحث ثري أو يعني كبير الفائدة كثير البحث، حتى أن بعضهم يقال بعض أساتذة الخارج طول بي ثلاث سنوات في بحث مقدمة الواجب، ومن الغريب أنه بعد أن أنهى بحث ينسب للشيخ الغلوي ما أدري رحمة الله عليه، ثلاث سنوات درس بحث مقدمة الواجب وفي آخر البحث قال إذن فثبت أنه لا توجد ثمرة عملية لهذا البحث، قال لك ثلاث سنوات ما في ثمرة عملية سيأتي مصنف راح يدافع يقول لا هو صحيح سوى حتى حكي ما قبلته ثلاث سنوات ضاع من عمرهم، لا سيأتي وجب جواب عني خلينا نشوف. قال إن ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات دعيت عدة ثمرات للنزاع في أن المقدمة يعني بحث مقدمة الواجب هذه المسألة الدعية أن لها ثمار على القول بثبوت الملازمة وعلى القول بعدم ثبوت الملازمة، فيثبت هنا ثمرة لا تثبت هنا أو بالعكس. ما هي الثمرات المدعاة؟ لعل من أوضح الثمار أنه على القول بثبوت الملازمة إذن فالمقدمة واجب شرعا وإلا فهي غير واجب، غيرها اللي إحنا أخذناها أكثر من مرة الوضوء إما يكون واجب شرعا أو لا، يكون واجبا شرعا على القول بمن بالملازمة ولا يكون واجبا شرعا، بس يكون على حالته الأصلية من استحبابه الأولي على القول بأي شيء بعدم ثبوت الملازمة، هذه هي الثمرة الأولى وهذه غير صحيحة وسيأتي التعليق عليها، بس أنا أقرأ شوية نقرأ وين الكتاب. قال إن ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها شنو العقلي، هي أكيد واجب عقلا لكن بالإضافة للوجوب العقلي رجين ثبت فوقها وجوب شرعي، زين عفوا من الوجوب الشرعي والوجوب العقلي في ثمرة بالنزاع على القول بالملازمة وعلى عدم القول بالملازمة وماكو ثمرة نفس وجوب عقلي، ليش ما بثمرة؟ بعبارة أخرى أدق حتى الأخوة كلهم يفهمون، الوجوب الشرعي صحيح هناك ثمرة، فلنفرض أن زيدا وعمر يختلفان في أن أحدهما يقول بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا والآخر لا يقول بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، فنقول لزيد إذن أنت تقول أنت قائل بالملازمة، يقول نعم، أنت تقول أن الوضوء شنو حكمه شرعا، شيء يجاوب واجب شرعا. وانت يا فلان يا ابو يا اخر يقول انا عندي الوضوء ليس واجبا شرعا بل هو على ركبه الاول من استحبابه. زين يقولون هذا شرعا. زين وعقلا شو تقولون؟ اذا جانب العقل يختلفون لما لا يختلفون. هذا يقول انا لا الوضوء هو واجب عقلا اكيد. وذاك ايضا حتى القائل بعدم الملازمه بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا هل سيقول الوضوء غير واجب عقلا؟ لا تتوهموا ذلك. لا تتوهموا انه لا يقول. لا هما الطرفان يتفقان على ان هناك وجوبا عقليا. بل على قول المصنف يقول كل عاقل يؤمن بذلك. الشيء اذا وجب اكيد مقدمته واجب شنو؟ عقلا. لكن نسال السؤال ليس هذا السؤال انه واجب شرعا في الاضافه لذلك ام لا. هاي تفيدكم في نقط هذه الثمره. خلوها في ذهنكم بعد قليل من هذه من هذا المنطلق سوف ننقض هذه الثمره للمدعاه. مصنف يقول هكذا يقول بالاضافه هي استنتاج وجوب المقدمه شرعا بالاضافه الى وجوبها العقلي الثابت. وهذا المقدار يعني اللي هو اثبات وجوب المقدمه شرعا كاف في ثمره المساله الاصوليه لان المقصود من علم الاصول هو الاستعانه بمسائلها على استنباط الاحكام من ادلتها. فاذا قلنا بالملازمه ها سوف يترتب ماذا؟ يترتب وجوب المقدمه شرعا. فنسال الاصولي نقول له ما هي القاعده التي تعطيناها نحن فقهاء وانت اصولي والاصولي يعطي للفقيه ماذا؟ قواعد عام. اعطي للقاعده العامه في هذا المطلب. يقول لي خذ قاعده اذا وجب الشيء وجبت مقدمته شرعا. اقول له اطبقها انا. وجبت الصلاه فتجب ويجب الوضوء شرعا فافتي في رساله العمليه يجب الوضوء بالوجوب الغير المقدم. غير شيء. لاحظوا شلون اعطاني قاعده. يقول المصنف لا تتوهم ان المساله فقهيه يعني ان الثمره الفقهيه هي ثمره اصوليه بهذا البيان. زين يشكل المصنف على هذه الثمره. الاشكال هو تقدم في التفريق بين الامر الارشادي والامر المولوي. من منكم يتكفل بالتفريق بينهما؟ اي جريء فيكم شنو الفرق بين الامر الارشادي والامر المولوي؟ من يتذكر؟ من ذاكر؟ من ذاكر؟ الامر المولوي ايش بيه؟ شنو معنى التاسيس؟ ما اسمع.
ما يكون هنالك
مثلا هنالك امر مثلا العقل قد حكم به مثلا. اي بعباره الداعي هل الداعي موجود لدي قبل الامر الارشادي والمولوي او شلون؟ هي من هنا شويه الدقس والادق. ذكرنا تقدم ان الامر الارشادي هو الامر الذي شنو؟ يكون الداعي لدى المكلف موجود. ويكون دور الامر دور من يكمل لي تاكيد بحيث لو فرضنا امر ماكو انا اسعى بنفسي اما لامتثال او باعتبار الداعي يكفيني. الداعي يكفيني للعمل. هذا على القول بمن عن الامر ارشادي. اما لو قلنا الامر مولوي الامر المولوي فرض الكلام الداعي موجود لدى المكلف منذ البدايه. من يوجد الداعي اذن عند المكلف؟ نفس الامر. مثاله وان كنا ذكرنا المثال سابقا لكن لا بأس. مرة أنا عطشان والماء هناك وأنت رأيتني رأيت آثار العطش على وجهي فقلت تشرب الماء. افترض أنك مولى. افترض أنك مولى كنت تكون أب وأنا ابن. واضح؟ فقولك هذا زاد داعيا جديدا لدى الداعي الذي عندي أم لا؟ قدم شيئا جديدا؟ لو فرضنا انك سكت واكتفيت بسكوتك هل انا اسعى الى شرب الماء ام لا؟ اذن فهذا الامر شو يسميه؟ ارشادي. احسنت. ولكن لولا قوله تعالى مثلا او يعني بما معنى انه قال لولا امره بالصلاه بصلاه الظهر 4 ركعات نصلي الظهر 4 ركعات من عندنا من نفسنا. اذا فيسمى امر شنو؟ مولوي. فمن امر مولوي. هذا واضح الفرق بيناتهم. بالمناسبه الاحكام الشرعيه كلها اوامر شنو؟ أحكام الشرعية. هذا الوجوب والحرمة والأمور هذه كلها أوامر شنو؟ مولوية. والأمر الإرشادي مخالفته ما يترتب عليها العقاب. الأمر الإرشادي مخالفته لا يترتب عليها العقاب. نعم يترتب عليها شنو؟ يترتب عليها آثار دنيوية من قبيل يعني هي الأمر الإرشادي أشبه بالنصيحة. فإذا خالفت النصيحة أنت عليك أن تتحمل مغبة ما فعلت في الدنيا. لهذا يقول علماؤنا أن خلاف أن المعصية إذا كانت معصية التي صدرت من آدم أو من جميع الأنبياء هي من قبيل مخالفة الأمر الإرشادي بدليل أن آثارها وقعت عليه تحملها. هاي من تعرفون يعني لو قلت لك أعطيكم مثال أطبقها على آدم. لو قلت لك يا مولانا ترى هذا ثوبك نجس اغسله يقول أنا أعرف أنا أعلم من نجاستي ماشي. إذن فأنا لم أقدم لك شيئا جديدا عندما قلت لك هذا ثوبك الذي تغسله هم جد أردت التنبيه والإرشاد لهذا شنو أمر مولوي والإرشاد هذا تقول نعم أدري نعم أدري لم تلتفت لم تضع وتغسل هنا إلى أن نسيت وصليت ألومك أو لا ألومك عيد صلاتك ما عاقبك ليس لي أن أعاقبك واضح حتى الله ما يعاقب الناس لا يعاقب لكنه قال له ماذا لا عيد صلاة أنت عليك أن تتعب فنفس الشيء إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعلى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى واضح هاي شنو الكلام لمن كلام لآدم يقول أقعد بالجنة تفتاح والله تفتاح فيها إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى كيفك تطلع من عندها أطلع بس شنو إحنا ننصحك بأنك هاي الجو أفضل لك غير أحسن لك فهو شنو فأكلا منها هاي من أكلا منها وقد قيل لهم لا تقربا هذه الشجرة فتكون كذا هو عندما فعل خالف فرض الكلام خالف الأمر الإرشادي بدليل شنو بدليل فأخرجهما مما كان فيه واضح أخرجهما مما كان فيه خرجا من هذا النعيم ونزلا إلى الدنيا دار شو اسمه دار البلاء ودار الفناء ودار شو اسمه الدنيا جنة الكافر وكذا فتعذب في هذه الدنيا فهذا دليل على من أمر شنو أمر الشهادة والبحث طويل لنا لأن أنا نستوفيه لكن فرض الكلام بالمثال نرجع لموضوعنا موضوعنا هكذا أنتم إذا علمتم أن العقل يفزع من نفسه إلى إتيان الوضوء سواء كان شرعا مستحب أو كان شرعا مكروها يلا بس عقلي يدعوني أو لا يدعوني للوضوء يدعوني بنحو الإلزام لو مو إلزام بعد شكو فائدة يضاف فوق الوجوب العقلي وجوب شرعي شكو فائدة شكو داعي يضاف وإذا أضيف هل سيقدم شيئا لي أو لا يقدم لا يقدم فإذا هل بقي فرق بين زيد وعمر إذا كان أحدهما يقول بالملازمة والآخر لا يقول بالملازمة يبقى فرق بينهما من جهة أنهما بعد قليل سيتوضعان سوية ويصليان مرشدون وأقول لزيد لما توضعت يقول لأني قائل بالملازمة فالوضوء لدي واجب شرعا وعقلا أقول هذا أنت وأنت لما توضعت يا عمر يقول الوضوء غير واجب شرعا أقول إذن لما أنت ملزم هل أنت ملزم بالوضوء أم لا ماذا سيجيب أقول يقول ملزم أقول إذن أنت لم يكن فرق عملي بينك وبين أخيك فأنت أيضا ملزم إذن فلو فرضنا طرى عليك وجوب شرعي أو لم يطرأ عليك وجوب شرعي للوضوء غير حالك أو لم يغير إذن فأنت كأخيك ها وجب عليكم الوضوء سوية ولم يكن فرق بينكما من جهة شنو من جهة أنكما شنو تفعلان الوضوء يعني تأتيان بالوضوء بنحو إلزام غاية الأمر ذاك يعطيه صبغة شرعية أنت لا تعطيه صبغة شرعية لكن هذا هل أثر عمليا أم لم يؤثر عمليا أم أنه أمر نظري فقط عمليا أنت تتوضأ ملزم بالوضوء ذاك أيضا ملزم بالوضوء واضح لهذا يقول المصنف ولكن هذه الثمرة غير عملية باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ليش؟ لأن هناك إلزام عقلي لا يمنع عفوا يمنع المكلف من تركها يقول لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو يعني المكلف بصدد امتثال الصلاة ذي المقدمة ما دام بصدد امتثال ذي المقدمة لابد أن يأتي بمن بالمقدمة وهذه اللابدية على القول بالملازمة يقول شرعية وعلى القول بعدم الملازمة هي عقلية بالنتيجة أكو لابدية أو لا أكو إذن لا فرق وعليه فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا بل يبدو لأول وهلة أنه لهو من القول لا فائدة تحته مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليين أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير ثمرة غير ثمرة أصل الوجوب اللي هو قلنا قبل شوية أصل الوجوب الشرعي قام يفتشون عن ثمرات أخرى وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع كان الأولى به أن ماذا يفعل كان الأولى بالمصنف أن يذكر مو يقول أنت كل ما ذكروه هو لا يسمن من جوع هذا مصادرة لأقوالهم لا يجوز تسمن من جوع اذكرها وانقذها مصنف أليس هذا مقتضى العدل ومقتضى الطريقة العلمية خاصة من أن كتاب شنو كتاب درس كتاب الدرس يعلمك كيف تناقش أما أن يقول لك لا تطلع على الأخوات اتركها لا اتركها هي إما أن تكون صحيحة أو فاسدة فإن كانت فاسدة ولا تسمن من جوع نعم اذكر او انقدها حتى شنو؟ حتى اني اعرف ان هذه الاقوال فاسده. وهذه الاقوال ستاتيك بالكفايه، وبالكفايه عندما تمر عليها تقول هذه الاقوال اعرف اجمالا انها لا تسمن ولا تغني من جوع، لان الشيخ مظفر قال افتى بذلك، لكن في الحقيقه لا اعرف وجه الفساد. فتعيد السؤال للاستاذ مره ثانيه، وتعيد السؤال للكفايه، تقول يا صاحب الكفايه لماذا هي لا تسمن من جوع؟ فراح يجيب لك لو من البدايه انت ما تعرف انها لا تسمن من جوع بعد سنة. لو هو ساكت عنها احسن، كان يقول ذكرت في المطولات فجيد، اما انه يفتي بانها لا تسمن من جوع هذا يحتاج علم، هذا في خلاف الطريقة العلمية. في الحقيقة الثمرات التي ذكرت، وإن كان الوقت قد أخذنا الثمرات، هي ثمرات من قبيل شنو؟ قالوا مثلا لو نذر ناذر أن يأتي بواجب، نذرت لله أن آتي بواجب في الساعة الفلانية مثلا، ما رشدون لو نذر هذا النذر على القول بالملازمة يجوز لي أن أتوضأ فقط؟ هل أتيت بواجب وضوء للصلاة؟ صلاة الظهر توضيت وتقول الحمد لله، هو يهاني انا في الساعة الفلانية اتي بواجب وسام الحمد لله اتوضيت، فعلى القول بالملازمة يكون قد بر بندره ام لا؟ وعلى القول بعدم الملازمة يكون لا، لم يبر بندره، انت شنو لازمت لم تأتي بواجب. فيقول هاي ثمرة، نعم اسمها ثمرة، واضح الكلام؟ هاي من الثمار. من الثمار الاخرى انه على القول بثبوت الملازمة لا يجوز اخذ الاجر على المقدمة، على الوضوء مثلا، وعلى اي مقدمة اخرى، لانه قاعدة كبروية تقول انه اخذ الاجر على العبادات شنو فرضا لا يصح، ولا يجوز اخذ الاجر على العبادة. فنطبقها وين؟ طبقها على هاي الصورة. الوضوء مثلا اذا قلنا بالملازمة يكون واجب شرعا او لا؟ يكون واجب شرعا، فينطبق انه واجب لا يجوز اخذ الاجر عليه، هذا على القول بالملازمة. اما على القول بعدم الملازمة ما يجوز اخذ. هاي ثمرة. ثمرة ثالثة، نعم، الفسق. الفسق يترتب الفسق على تارك المقدمة على القول بالملازمة، وعلى عدم القول بالملازمة لا يترتب الفسق. واضح ليش ترتب الفسق؟ لو وضح بعد أكثر، لأنه تركوا الفسق بمعنى ترك الواجب، فهي إن كانت على القول بالملازمة سيكون قد ترك واجبا. واضح؟ يعني شخص لم يتوضأ، لم يقول أنا ما عندي نية أتوضأ، نقول له على القول بالملازمة حدث أنت ارتكبت حرام، حدث ارتكبت حرام. اما على القول بعدم الملازمه نقول له لم ترتكب حرام، لان فرض الكلام هي ليست واجبه شرعا بتركها. نعم الحرام اذا تركت الصلاه اصلا. يقول المصنف لا تسمن ولا تغني من جوع، لماذا؟ لانها في الحقيقه وان كانت ثمرات معتد بها في نفسها، لكنها ثمرات فقهيه، ثمرات فقهيه. الاولى مختصه بالنذر، والثانيه مختصه بالاجاره وحرمه الاجره. هذا وجه عدم كونها لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا وجه كونها لا تسمن ولا تغني من جوع وأنها غير صحيح. هي ليست ثمرات أصولية، لماذا؟ لأن مسألة البر بالنذر وعدم البر بالنذر هاي مسألة فقهية أصولية، قاعدة عامة. لو فقط في كتاب النذر، في كتاب النذر مسألة أخذ الأجرة وعدم أخذ الأجرة أيضا خاصة، مسألة الفسق وعدم الفسق أيضا بحث خاص فقهي، فلا يكون قاعدة أصولية. بينما نبحث نحن عن ماذا؟ عن القاعدة الأصولية. هذا يقول المصنف لا تسمن ولا تغني من جوع، قال لا تسمن ولا تغني من جوع، راجع عنها المطولات إن شئت. فيا ترى هل كان البحث عنها كله لغوا؟ وهل من الأصح أن نترك البحث عنها؟ ياهي عنها مسألة المقدمة الواجب، فنقول لا. مصنف يقول لا، راح يوجه البحث، يقول صحيح أنا أعترف. يقول المصنف تعبت أدربيكم وضجت، بس خلنا نختم البحث. يقول المصنف أنا أعترف أن البحث لا ثمرة عملية ماكو، اعترف. شو اذا ثمرة عملية شنو فايدة من هذا البحث؟ يقول لكن فيه ثمرات علمية لا يستغنى عنها، وتكاد تكون اسس كبيرة، اسس مهمة لمباحث عملية اخرى، فتكون مهمة. وسيأتي شلون راح تشوفون انه هذا بحث دسم واخذ ورد فيه طويل عريض. قال نقول لا، ان للمسألة فوائد علمية كثيرة ان لم تكن فيها لها فوائد عملية، ولا يستغنى بتلك الفوائد. يا فوائد علمية كما سترى، ثم هي ترتبط، يعني هذه المسألة أو هي الظاهر للفوائد، ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخر، هذا بحث عملي في الفقه، يبحث أنه يتصور لو ما يتصور وين يبحث؟ يبحث هنا. شوف، وكالمقدمات المفوتة وسيأتي بيانها، وعبادية بعض المقدمات كالطهارة الثلاث، وسيأتي هناك إشكال في عبادية بعض المقدمات، وهذا كله بحوث، مو هاي عناوين لبحوث، سيأتي بحث عنها مفصلا. مما لا يسع الأصول أن يتجاهلها ويقبلها، وهذا كله ليس بالشيء القليل وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. وهذا كله ليس بالشيء القليل وإن لم تكن هي، يعني هاي العناوين الخاصة، العناوين الخاصة هي مو عناوين أصولية باعتبار الشرط المتأخر هاي عبادية الطهارات الثلاثة هاي بنفقي. يقول لكن هذه العناوين الصغيرة المتفرعة على أصل البحث اللي هم مسألة مقدمة الواجب، مقدمة الواجب بحث أصولي صحيح لكن ما بثمرة عملية. في هذا البحث الكبير هناك فروع هي في الحقيقة مو أصولية فقهية لكنها لها ثمار كبيرة وين؟ عملية في الفقه. قال وهذا كله ليس بشيء قليل. ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا يا مسألتنا أهم مباحث مقدمة الواجب ليس هو الجواب عن أول سؤال. أول سؤال شنو؟ هل مقدمة الواجب ثبت؟ هل هناك ملازمة أو لا؟ يقول المصنف أنتم لا تتوقعوا أننا سنخوض غمارة هذا البحث طويلا في الإجابة عن هذا السؤال الصعب. لا، هو سؤال سيأتي. هل أن الملازمة ثابتة أو لا؟ هذا السؤال الذي بدأنا به هذا البحث ليس هو شغلنا الشاغل. جوان شغلكم الشاغل يقول لي هذا في الحقيقة هذا السؤال هل الملازمة ثابتة أم لا سنجيب عنه بنص في صفحة يجوز. فإذا بحث مقدمة الواجب هذا البحث الضخم أين تتصرفون عنان الكلام؟ قال سنصرف عنان الكلام حول هذه العناوين التي قلنا أنها عملية ومفيدة في علوم الأخرى. لهذا قال تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه هذه الأمور المنوع عنها اللي هي شرط متأخر مقدمة مفوتة عبادية كذا وأمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فيكاد يكون عندنا شنو هنا بحثا بالهامش قلت لك إجابة عنه في صفحة واحدة أو نصف صفحة بينما يسخر صفحات طوال لبحث المقدمة المفوتة ولبحث عبادية إلى آخره. بل آخر ما يشغل باقي الأصوليين جاء وآخر بعد آخر ما يشغل البحث هو ثبوت الملازمة اللي هو العنوان مالكم أنتم ها. وهذا هذا ونحن اتباعا لطريقتهم نضع تمهيداته قبل البحث عن أصل المسألة في كم وتسعة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.